زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح كتاب بلوغ المرام الحديث عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، أو ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وسبق أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وكذلك حسنه الشيخ الألباني وصحح إسناده الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أيضا. وسبق أن كلمة ويل لها عدة معاني، ومنها العذاب الشديد، الهلاك وحلول الشر، الدعاء بالعذاب أو كلمة عذاب. ولا شك أن تشتمل على تهديد كلمة ويل. وسبق في شرح الحديث أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، يعني في الواقع، وتعمد ذلك. وسبق بيان ما ورد في قبح الكذب والتحذير منه، وأنه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، كما يجمع على ذلك العقلاء في كل الأديان. وسبق أن الكذب من علامات النفاق وطريق الفجور في الدنيا والعذاب في البرزخ ودخول النار يوم القيامة، وأن الكذب لإضحاك الناس يشمل الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشد الذنوب وأعظمها للمفاسد التي تترتب عليه، وأن الأمر يشتد قبحا إذا حلف بالله كاذبا ليضحك الآخرين، وذلك لمشابهته للمنافقين، أو أن يهزأ بشيء فيه ذكر الله ورسوله ودينه وشرعه لأجل إضحاك الآخرين. وهنالك ما يسمى بالنكت التي فيها استهزاء بالجنة والنار والآخرة والملائكة ونحو ذلك. وأن من كان ديدنه إرادة المضحكات فإن الشيطان يستدرجه حتى يوقعه في الكذب ويوقعه في الاستهزاء بالدين، وأن الكذب لإضحاك الناس بات أمرا متفشيا في هذا العصر الذي ظهر فيه فن الكوميديا والأشياء الساخرة وبرامج خاصة، بل قنوات مختصة بالضحك وإضحاك الناس بأي طريقة، حتى لو بفحش القول، وحتى لو كان بالكذب، وحتى لو كان فيه استهزاء بالدين أو الأديان. وأن قضية تبادل النكات هذه والطرائف في الجوالات والإيميلات والمواقع والمنتديات قد أوقعت الناس في أشياء من الكذب والمحظورات الشرعية، وأن فن الكوميديا هذا يتضمن الكذب والخيال لإضحاك الناس، ويظن بعض القائمين عليه أنهم يؤدون رسالة في إدخال السعادة على الآخرين بما يقومون به من ذلك. وسبق أن السلف ومن بعدهم كانوا يتورعون عن الكذب جملة وتفصيلا، وسبق ذكر طائفة من أقوالهم، وأن الكذاب لم يسد قط، وسبق أن إضحاك الناس بأخبار صحيحة صادقة لا كذب فيها هي مزاح مباح ودعابة جائزة، بل ربما يؤجر الإنسان عليها إذا أدخل بها سرورا على مسلم أو فرج أساريره وهو مكتئب مغموم، فيدخل السرور عليه بالمباح فيؤجر على هذا بالنية الصالحة مع مراعاة أداب المزاح والضحك. وسبق أن المزاح جائز بشروطه: عدم أذية الممازح أو الإفراط فيه أو المداومة عليه أو الاستهزاء أو الكذب ما كان بباطل ونحو ذلك. وسبق أن الضحك إذا لم يكثر وكان فيه إدخال سرور وانشراح السامع فيكون من لا شك من آداب المعاشرة والمخالطة والأخوة. وسبق أنه يحرم مجالسة من يكذب ليضحك الناس، وأنه يتعين الإنكار والمفارقة حتى لا يكون معه في الإثم. وسبق أن من عقوبات الكذب ومساوئه إضعاف الشخصية واهتزاز الهيبة والسقوط من أعين الناس، وأن يصبح الشخص أضحوك عندهم إذا رأوا، بل قد يحرم من خيرات ويقع في شرور. وسبق أن من مساوئ الكذب أيضا أنه يعود صاحبه عليه فلا يكاد يصدق، وقد وقع لإخوة يوسف من هذا ما وقع. وكان معنا مسائل في الحديث فنكمل الكلام عنها. المسألة الثامنة: ما يباح من الكذب. عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: لم أسمعه، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، وحديث المرأة زوجها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح وأصله في مسلم. قال بعض العلماء: واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقا في هذه الصور الثلاث. وقال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، شرح النووي. وقال ابن بطال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاني الكذب كلها إلا ما رخص فيه من كذب الرجل لامرأته، وكذلك في الحرب والإصلاح بين الناس، فالكذب لا يصلح في شيء إلا هذه الثلاث. وأما تفصيلها فإن الكذب في الحرب أولا جائز بالنص والإجماع، ولكن مع هذا لم يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا، بل كان يوري، كما قال كعب رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، رواه البخاري ومسلم. واستثني ذلك غزوة تبوك لبعد المسافة وكثرة العدو، وأن المسألة تحتاج إلى استعداد ضخم. طيب، التورية ورى يعني سترة، تستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. التورية أن تأتي بكلام له ظاهر يفهمه السامع، وباطن تقصده أنت، لكن الباطن صحيح لغة، ما هو اللغة لا تحتمل، ولا ما صارت التورية، ما صار فيها مندوحة عن كذب، ما صارت مخرجا لو كانت اللغة لا تحتمله. ولا يمكن مثلا تقول هذا جدار فالسامع يفهم جدار وتقول أنا قصدي رغيف خبز، اللغة لا تحتمل هذا. وأصله من الورى، وهو ما يجعل وراء الإنسان، لأن من ورى بشيء كأنما جعله وراءه. والتورية والتعريض مثالها أن يقول للظالم الذي يخشى ظلمه مثلا: دعوت لك أمس، وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين. أو يقول لعدوه في الحرب: مات إمامكم الأعظم، أو مات ملككم، ويقصد فيه ملك من ملوكهم الماضين. أو غدا يأتينا مدد، ويقصد الطعام لأنه لا جيش قادم، ونحو ذلك، إذا أراد المعاريض، إذا أراد التورية. أما الكذب للإصلاح بين الناس، جاء رجل من عند السلطان يريد المروذي في مجلس الإمام أحمد، وكان المروذي حاضرا، ولم يكن أحمد رحمه الله يريد أن ينصرف تلميذه هذا، فقال: ليس المروذي هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا، وهو ينظر إلى ذلك الشخص، وفي الحقيقة أنه يقول، هو يشير إلى يده يقول: ليس المروذي هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا، يعني في كفه. أما بالنسبة للكذب للإصلاح بين الناس، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. والإصلاح بين الناس شأن عظيم، إن الفضائل كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم ذات الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. وقد قال الله تعالى: والصلح خير. ولأجل هذه الخيرية العظيمة في الإصلاح أبيح الكذب. وعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، رواه البخاري. وينمي من النميمة نقل الكلام، لكن نقل للإصلاح، كأن ينقل له مدح الشخص الذي بينه وبينه خلاف، يقول: ترى أثنى عليه، ترى مدحك، ترى ونحو ذلك، وذاك ما أثنى عليه، لكن للإصلاح. قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا. وقال النووي رحمه الله: وحاصله أنه إذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك، يعني عكس النميمة، لأن النميمة نقل الإفساد. وقال النووي رحمه الله: وحاصله أنه إذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومثاله الكذب للإصلاح بين الشركاء المتخاصمين مثلا، والورثة ونحو ذلك. طيب، الكذب بين الزوجين وهو الحالة الثانية المذكورة في الحديث، مثل ماذا؟ مثل أن يعد الزوج زوجته بكسوة وعطية ونحو ذلك وليس عنده، وينوي في نفسه إن قدر الله ذلك، ويأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها وهي الزوجة ما يطيب قلبها. ومن كذب على امرأته بشيء لا يمكن أن تطلع عليه فيكون كذبه للألفة والقربة، وهذا خير. وقد لا يريد أن يغمها بخبر فتسأل سؤالا لو صدق في جوابه فسدت العلاقة أو ساءت، فيكذب في الجواب لئلا تسوء العلاقة، وليس من هذا تضيع حقها، كأن تقول له: أودعت مستحقاتي في المصرف، أودعت إرثي من أبي في حسابي، أودعت راتبي في، فيقول لي: نعم، هو كذاب، هو أخذها. هذا ليس من هذا، لأن هذا كذب في أكل حقوق، وليس للألفة والمحبة بين الزوجين. ولكل واحد منهما أن يخاطب الآخر بمعسول القول الذي يزيد الحب ويسر النفس ويجمل الحياة بينهما. فلو قال: أنت أجمل امرأة في الدنيا، هو صحيح، ما هو صادق، أحسن من هذا الطبخ ما ذقت، ونحو ذلك. ولكن هذا يستعمل ليه؟ للحاجة، قد يكون فيه نفور أو يخشى من أشياء فيقولها، وليس أن يستعرض عضلاته في الكذب بلا حاجة. ولذلك قيد أهل العلم الكذب بما يكون فيه تعلق بالعشرة التي لا بد من حصول الألفة فيها. قال الطحاوي: الذي يصلح به قلب زوجته والذي تصلح به قلب زوجها. طيب، هل يجوز الكذب الصريح أم المراد التورية؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن بعض أهل العلم قالوا، يعني في هذه الثلاثة المذكورة في الحديث، إن المراد بالكذب في هذه الأحاديث التورية وليس الكذب الصريح. والتورية قد تسمى كذبا، كما جاء في حديث إبراهيم عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، ثنتين منها في ذات الله عز وجل، قولوا إني سقيم، مع أنه فيها تورية، يعني هو إذا قصد مرض قلبه، مرض نفسه من شركهم وكفرهم صحيح، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، هو يقصد مثلا الأصبع وهم يفهمون الصنم. وقوله في زوجته سارة لما جنود الجبار أخذوها للطاغية، لو قال: هذه زوجتي، سيقتله للحصول عليها، لأنه لا يمكن الحصول عليها من غير قتل زوجها، لكن لو قال: أختي، يمكن أن ينجو. فقال إبراهيم عليه السلام عن سارة لما سئل: من هذه؟ والجبار يريد أخذها لنفسه، قال: هذه أختي، ثم نجاه الله منه. والحديث البخاري ومسلم، وهو يقصد أخته في الدين. فإذا كانت تورية، ومع ذلك سميت في الحديث كذب، فقد يطلق الكذب على التورية لقوله في الحديث: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، وهو إنما ورى وهو صادق. سواء كان هذا أو هذا، فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي كثير من أهل العلم. فأما المخادعة بمنع الحق وأخذ الحق أو أخذ ما ليس له فهو حرام إجماعا. ولهذا يجب على الزوجين الحذر من تحويل حياتهما إلى مآسي بسبب الكذب المتعمد. وإذا صار الكذب في كل صغيرة وكبيرة بينهما فقدت الثقة، صارت هي لا تثق حتى بالصدق الذي يقوله، والشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. طيب، هناك من العلماء من قسم الكذب إلى واجب ومباح ومحرم، فقال إن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، لأنه عندنا طريق، عندنا الصدق، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أنتج تحصيل المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. مثلا الكذب الواجب، جاء ظالم إلى بيتك وعندك إنسان معصوم الدم مختبئ وهو يريد قتله، وقال لك فلان عندك، رأيت فلانا، مر فلان من هنا، لو قلت نعم مختبئ عندي دخل وقتله، فهل يجوز الكذب لإنقاذه؟ تقول ما رأيته أبدا ولا دخل منه، فما أعرف أصلا، ونحو ذلك. نعم يجب الكذب، ما هو يستحب ولا يباح، يجب. وكذلك إذا خشي على الوديعة من ظالم، جاء واحد وضع عندك مالا وجاء ظالم يريد أخذه، قال مال فلان عندك؟ مال فلان عندك؟ قلت لا، ما حط شيء، ما وضع شيء عندك، وأنت تريد إنقاذ هذا المال من الغاصب والظالم، فهذا واجب. طيب إذا كان لا يتم مقصود الحرب إلا بالكذب، طبعا نصر المسلمين يعني هذه فيها قضية كبيرة يعني، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجنى عليه ولا يحصل إلا بالكذب، فهذا يباح حينئذ. وكذلك إذا سئل التائب عن ذنب وقد تاب منه، ولو قال إنني فعلته أخذ مثلا ووقع عليه ما وقع، فله أن يكذب حينئذ، لكن ينبغي أن تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق في هذه الحالات المتقدمة أشد فيجوز الكذب أو يستحب أو يجب بحسب الحال، وإن كانت بالعكس يعني مفسدة الكذب أكبر من مفسدة الصدق، لو قالوا فلان عندك قال لا، وسيترتب عليه أن يدخل ويفتش بيته ويأخذ هو وياه ويقتلهما جميعا، فالكذب إيش ترتب عليه الآن؟ مفسدة أشد، فلا يجوز. وقالوا إن تعلق الأمر بنفسه استحب له الصدق، لأنه يتحمل ما يأتيه في سبيل الله، وإن تعلق بغيره فهنا الكذب لإنقاذ الآخر أو مال الآخر متأكد. وقال النووي رحمه الله اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط، وضابط ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. رياض الصالحين للنووي. المسألة التاسعة، كيفية التغلب على الكذب سواء كان لإضحاك الناس أو لغيره. لا خلاف في وجوب التوبة عن الكذب والإقلاع عنه وتركه. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومما يعين الإنسان على ترك الكذب والإقلاع عنه أن يصاحب أهل الصدق ليكتسب من صفاتهم ويتحلى بأخلاقهم ويقتبس من نورهم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا هذا يستلزم البعد عن أهل الشر والفساد والكذب وأصدقاء السوء ومفارقة المكان، وحديث العالم للقاتل انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء، رواه مسلم، يدل على هذا. ومما يعين أيضا على اجتناب الكذب التقليل من المزاح حتى لو توافرت شروطه، لأن الإكثار من المزاح سيؤدي الوقوع في الكذب. وكذلك من العلاجات الاطلاع على أخبار الصادقين، مثل كعب بن مالك ربع بن حراش قيل إنه ما كذب في حياته كذبة أصلا، ربعي رحمه الله. وهذا الاطلاع فيه اقتداء، ويرى المآلات الطيبة للذين صدقوا كما حصل لكعب رضي الله عنه، ويرى عظم مقام الصدق عند الله وما أعد للصادقين في الآخرة، كما قال عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. من فوائد الحديث أولا أن الكذب لإضحاك القوم محرم وهو من كبائر الذنوب، ثانيا الوعيد بالويل والهلاك لمن يفعل ذلك، ثالثا أن من يقع في نسبة أقوال إلى غير قائليها والإضرار بهم، وأي كذب يؤدي إلى حدوث ضرر بالآخرين يكون فيه إثم مضاعف غير إثم الكذب نفسه، فقد يكذب ولا يضر بشخص فيأثم على الكذب، وقد يأثم ويضر فيكون عليه إثمان: إثم الكذب وإثم الإضرار. ومن المسائل رابعا تكرار الكلام للتوكيد كما يدل عليه حديث: ويل له ويل له لمن يكذب ليضحك القوم. خامسا قد يكون الكذب أشد مما ذكر في هذا الحديث إذا تضمن أكل المال بالباطل، شهادة الزور تتضمن كذبا، فيكون فيه مفسدتان كما عرفنا: مفسدة الكذب ومفسدة أكل المال بالباطل. سادسا جواز التحدث بحديث صدق لإضحاك الناس أحيانا وإدخال السرور عليهم وإذهاب الغم. سابعا اتخاذ الكذب شعارا لإضحاك الناس يوقع صاحبه في الكفر الأكبر، ويستدر الشيطان من صغيرة إلى كبيرة إلى أكبر إلى كفر. ثامنا وجوب حفظ اللسان والحذر من سقطاته التي توجب النار في الغالب. الحديث الذي يليه من أحاديث بلوغ المرام هو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. هذا الحديث قال ابن حجر: رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. تخريجه: قال المناوي أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب فضل الصمت عن أنس بن مالك، حكم ابن الجوزي بوضعه، وتعقبه السيوطي بأن البيهقي قد أخرجه في الشعب وقال إسناده ضعيف، ما قال موضوع مكذوب، وبأن العراقي اقتصر في تخريج الإحياء على تضعيفه، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ضعيف لكن له شواهد، يعني مثل هذا، يعني أنه ما يصل إلى المكذوب، ومع ذلك الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع في تخريج الجامع الصغير. وقد سبق الحديث عن الغيبة في درس سابق لما مررنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وسبق أن الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب، وأن الغيبة تشمل ذكر الإنسان بما يكره في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ولده أو دابته ومركبه أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو شكله وهندامه ونحو ذلك، وأن تكون بكل أسلوب أو وسيلة يتبعها الشخص ليعيب أخاه، سواء باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالكناية أو بالرمز ونحو ذلك. وأن الصحيح أن الغيبة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى رتب عليها وعيدا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يخمشون صدورهم بأظفار من نحاس يقعون في أعراض الناس. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الغيبة من الكبائر. وقال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. والله تعالى مثل الغيبة بأكل الميتة، والميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. والغيبة لا تباح إلا لغرض شرعي، وعرفنا أن بعض الأحوال التي تباح فيها الغيبة مثل التظلم والشكاية إلى السلطان والقاضي، وكذلك الاستغاثة في تغيير منكر والكلام على صاحب المنكر وفضح صاحب المنكر لأجل إزالة المنكر، قضية مثلا تحذير المسلمين من الشر مثل الرواة المجروحين والشهود الكاذبين، والإخبار بالعيوب أيضا عندما تقدم شخص للزواج لأن هذا لا بد منه، ومن النصيحة. كذلك غيبة أهل الفساد المجاهرين به أو أهل البدعة بذكرهم بما فيهم والكلام عنهم في المجالس لتحذير الناس منهم. ومنهم اليوم هؤلاء المنافقين الذين استشرى شرهم وعظم خطرهم بدعوتهم إلى فتح سبل الفحشاء، ومنها الاختلاط بين الجنسين وتحرير المرأة من أحكام الشريعة وما يريدون أن يسلكوه في هذا. سبق أيضا أن ذكر شخص بعيب فيه للتعريف إذا لم يكن طريق إلا هذا فلا بأس به، كما يقال الأعمش والأعرج والأخفش والأعسم والأعشى والأبرص والأعمى والأعور والطويل والقصير ونحو ذلك. وسبق أن الغيبة لا تحل إلا للمضطر، وأن بقدر الحاجة، وأن من وجد مدفعا آخر غير الغيبة فإنه يأخذ به ولا يباح له الاغتياب. ومن العجائب أن بعض الآفات اللسانية تنتشر في المجتمع مثلا عند الجنسين بطريقة متفاوتة، فخلص بحث بريطاني إلى نتائج مفادها بأن النساء يسمعن جيدا في حالتين، عند النميمة أو استراق السمع على محادثة الآخرين. طبعا هذا البحث على من؟ نساء مجتمع كافر هناك يعني. ووجد بالبحث الذي أجرى لصالح شركة سيمنز السمعية أن ثلثي البريطانيات قد أقررن بأنهن يستمعن جيدا فقط لما يقال عند الغيبة مع الأصدقاء. وقالت ذات الشريحة إن قدرتهن على السمع تتحسن عند محاولة استراق السمع لجدل يدور في مكان قريب. واعترفت النسوة التي أجري عليهن البحث بأنهن يسمعن 70% من حديث الدائر مع شركائهن، إلا أنهن يركزن تماما عند الحديث مع أفضل الصديقات حيث يستمعن لأكثر من 3/4 ما يقال. الخبر في موقع CNN. طيب، ما هي مسائل الباب؟ أولا بالنسبة للحديث، كونه ضعيفا أو موضوعا لا يعني أنك في حل ممن اغتبته، وأعراض المسلمين ليست مباحة بل الغيبة حرام بالنص والإجماع. يعني كفارة الغيبة أن تستغفر له يشعر أن الغيبة إثم ويرشد إلى طريق للمخرج أو للخروج من هذا. فكون الحديث ضعيف أو موضوع، كون الحديث ضعيفا أو موضوعا لا يعني أن الغيبة حلال، بل قال القرطبي رحمه الله: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنها مظلمة وعليه الاستحلال منها. إذن الغيبة ذنب ولا بد من التوبة منه. قال الحافظ الحجر رحمه الله: لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات. نحن نعرف مثلا أن من حلف بغير الله ما كفارته؟ أن يقول لا إله إلا الله. من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، فهذه كفارة لهذه، هذا عمل صالح يكفر ذاك العمل السيء. طيب، مسألة أخرى، الاستحلال من الغيبة للعلماء في أقوال. الرأي الأول، قال كثير من العلماء: لا بد أن تذهب إلي وأن تستحله وتقول له سامحني وحللني ونحو ذلك، وإلا سيأخذ من حسناتك يوم القيامة إذا ما سامحك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبي فحمل عليه. رواه البخاري. الشاهد من الحديث قوله فليتحلله منه اليوم، اللي هو حكم التحلل. ما حكم التحلل؟ من أصحاب الحقوق، قد تكون حقوق مالية، قد تكون حقوق في عرض مثل قضية الغيبة. فقوله في الحديث فليتحلله منه اليوم، يقال تحللته واستحللته، والتحلل والاستحلال هو طلبك إلى الرجل أن يجعلك في حل، كما في الفائق والنهاية في غريب الأثر. والمعنى أنك تسأله أن يجعلك حلالا، وأنك تطلب منه إبراء ذمتك من حقه قبل يوم القيامة، لأن الشأن هناك أنه ليس دينار ولا درهم يمكن تقديم تعويضات بها. قال ربيع بن خثيم رحمه الله: إن أهل الدين في الآخرة أشد تقاضيا له منكم في الدنيا. يعني شفت اللي طاردك الآن يطلب منك، يوم القيامة سيكون أشد مطالبة. المسألة فيها حسنات، مصير مصير نار جنة، وشيء يعني نعيم عظيم وعذاب أليم، فسيكون حريصا على مطالبتك بحقه أشد مما هو عليه في الدنيا. قال: فيجلس لهم فيأخذونه، فيقول: يا رب، ألست قد أتيت حافيا عاريا؟ فيقول: خذوا من حسناته بقدر الذي لهم، فإن لم يكن لهم حسنات يقول: زيدوا على سيئاته من سيئاتهم. إذن شوف، يعني يوم القيامة يطالب: تعال على المجلس، وهذا القضاء يطالبونه، يقول: رب، أنا جئتك من قبري خرجت حافيا عاريا وما عندي شيء، أعطيهم من أين؟ فيكون القصاص بالحسنات والسيئات. وقد جاء عن عائشة بنت طلحة رحمه الله أنها دخلت على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها عربية، فخرجت الأعرابية تجر ذيلها، فقالت عائشة بنت طلحة: ما أطول ذيلها. فقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتيها، أدركيها تستغفر لك. وفي رواية: اغتبتيها فقومي فتحلليها. والواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعل، يخرج من حق الله تعالى. هذا الندم والتوبة حق الله، طيب حق المخلوق أن يستحله ويتحلل منه. طيب، الرأي الثاني: نظر بعض العلماء إلى مفاسد أن يذهب الشخص إلى الآخر ليقول: اغتبتك سامحني، وربما يقول: لا أسامحك حتى تخبرني ماذا قلت فيها، ثم إذا أخبره تفاقمت الأمور وازدادت سوءا، وقال: لن أسامحك إلى يوم الدين، فزاد على الغيبة الأذية التي حصلت الآن. فقالوا: لا يجب أن يستحله، وإنما يستغفر له فقط، ويثني عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها، لأن الحسنات يذهبن السيئات. واستشهد هؤلاء بكلام لبعض الصحابة في الموضوع، جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. طبعا هذا غير الحديث المرفوع الذي ذكرنا ضعفه، حديث الباب. وقال ابن المبارك: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وقال أيضا: إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره به، ولكن يستغفر الله، يعني يقول: اللهم اغفر لفلان، الشخص الذي اغتابه. وقال قتادة: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. وقال الصنعاني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وفي الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي ولا يحتاج إلى الاعتذار منه. إذن يعلق على أي حديث؟ كفارة الغيبة أن تستغفر، ها؟ إيش؟ لا الحديث حديث الباب، لأن هذا كلام الصنعاني أين؟ في سبل السلام شرح بلوغ المرام لهذا الحديث. ولا يمكن التوبة من الغيبة والبهتان ولا من أي حق من حقوق العباد إلا باستحلال منه وطلب الحل ممن اغتيب. لكن هذا إذا كان يزيد الأمر شرا، كيف نجمع بين القولين؟ نقول: يمكن أن نعمل القول الأول اللي هو وجوب التحلل، في حق من لا تزداد المفسدة بإخباره والطلب منه. وأما إذا كانت المفسدة تزيد بإخباره فنعمل القول الثاني، نقول خلاص استغفر له، ادعو له، أثني عليه بخير، برئه أو دافع عنه أو امدحه في المجلس الذي اغتبته فيه، وإذا سمعت أي واحد يهاجمه دافع عنه كفارة للذنب الأول. قال الشيخ ابن بسام رحمه الله في شرح بلوغ المرام: ولا يمكن التوبة من الغيبة والبهتان ولا من أي حق من حقوق العباد إلا باستحلاله منه، وطلب الحل ممن اغتيب قد يزيد الأمر شرا وقد يثير فتنا وعدوانا، فصار الواجب بحق المغتاب أن يستغفر لمن اغتابه ويدعو له ويذكر محاسنه في المجالس التي اغتابه فيها وعند الأشخاص الذين عابه عندهم، فهذا العمل مع الندم والعزم على عدم العودة يكون سببا للتوبة النصوح وبراءة الذمة من عرض المسلم. يعني يرجى بهذا أن يكون أدم عليه. وأيضا قال بعض العلماء: كل مظلمة في العرض من اغتياب صادق أو بهت كاذب فهو في معنى القذف، إذ القذف قد يكون صادقا فيكون غيبة، قد يكون كاذبا فيكون بهتا وبهتانا. وقال صاحب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في مقابل مظلمته، كما روي في الأثر: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. لاحظ قوله روي يشير إلى التضعيف. قال: وهذا أحسن من إعلامه، فإن في إعلامه زيادة إيذاء له، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم، ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولا، لأن النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف، فإذا أخبره بذلك ربما اعتدى عليه. وفي مفسدة ثالثة: ولو كانت بحق، وهو زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة أو تجدد القطيعة والبغضة، فإنها تكفي لقضية عدم الإخبار، والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. إذن هذا من أسباب عدم الإخبار. والرأي الثالث كما علمنا التفصيل في المسألة، ولعله هو الصواب. فإن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك مثلا، فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله، هذا إذا زال تماما. وكذلك لو كنت تعلم بأنه من النوع الذي لو درى بما حصل ما يحمل في نفسه، ويمكن أن تقوله كلاما عاما، تقول: يا أخي سامحني أخطأت عليك، ولا يلزم أن تخبره بما أخطأت وكيف أخطأت وماذا قلت، ما يلزم. وكذلك في المقابل إذا كان يتوقع أنه لو أخبره أن تتفاقم الأمور وتزداد سوءا لا يجوز له الإخبار، لأن الإخبار هنا الآن يصبح مفسدة، مفسدة محضة، ما الفائدة؟ لن يسامحك وزدت الأمور سوءا والعلاقة صارت أسوأ وما سامحك، إذن إيش استفدنا؟ فهذا تستغفر له وتدعو له حتى ترى أنك كافأت ما أسأت، فإنك لو استغفرت له ودعوت له فإن هذا له فيه منفعة في الآخرة، فيرجى عند عرض الأعمال أن يقاوم هذا هذا ويكافئ هذا هذا. ويضاف إليه أن تذكره بالخير وأن تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها وتعفي أثر الغيبة. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. واختار هذا القول اللي هو التفصيل والجمع بين القولين الأول والثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه في قولان العلماء صحهما أنه لا يعلمه ولا يقول له إني اغتبتك. وجاء في مرقاة المفاتيح: إذا وصلت الغيبة إلى المغتاب فلا بد من الاستحلال، بأن تخبر صاحبها بما قلت فيه وتحلله منه، فإن عجزت عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتا وهذه مصيبة غيبة الأموات، طعن فيهم أو غائبا، فلتستغفر الله تعالى، والمرجو من فضله وكرمه أن يرضي خصمك يوم القيامة من إحسانه إذا صدقت في التوبة إليه. والله جواد كريم رؤوف رحيم. قال الصنعاني رحمه الله: فصلت الشافعية فقالوا: إذا علم المغتاب وجب الاستحلال منه، وأما إذا لم يعلم فلا، ولا يستحب أيضا، يعني أصلا لا يستحب، لأنه يجلب الوحشة ويغير الصدر. إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: من كانت له مظلمة لأخيه البخاري، وهو دال على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد علم، إلا أنه يحمل على من قد بلغه. ويكون حديث أنس: كفارة من اغتبت أن تستغفر له، هو حديث الباب الضعيف في من لم يعلم، ويقيد به إطلاق حديث البخاري. إذن حديث البخاري: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منه، يدل على إيش؟ وجوب التحلل والإخبار. وحديث كفارة من اغتبت أن تستغفر له يفهم منه عدم الإخبار، فأيهما؟ قيل: هذا يقيد ذاك، وأن ذاك محمول على من بلغه حديث البخاري، فلا بد أن تحلل منه. وحتى لو ذهبت إليه وسبك وشتمك، وحتى لو ذهبت إليه ورفض يسامحك، سيكون أكيد نفسيا أحسن مما لو أنك ما ذهبت إليه، لأنه بلغ خلاص الشيء اللي قام في النفس قام. فذهابك إذا ما حسن الأمور لن يزيدها سوءا، فحملوا حديث البخاري على من بلغه، وحديث كفارة من اغتبت أن تستغفر له إذا لم يبلغه فرع. والدعاء بظهر الغيب ينفع الداعي والمدعو له في الجملة، وعليه فإذا كان الداعي قد اغتاب ثم دعا له فحري أن ينفعه هذا الدعاء، وذلك إذا توافرت فيه شروط الاستجابة. وقد جاء في حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء بمنزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر غيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. طيب، فرع آخر من فروع المسألة: وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله، لأنه ذهب إليه حلل، يعني قد يذهب بعض الناس ويهاجم، أنت الآن المخطئ، الآن تهاجم عليه. وقد يذهب بعضهم بلا مبالاة يقول: ترى غتابتك حل، وهو كأنه ما سوى شيء، وهذا يزيد سوء، هذا عدم ذهاب أحسن. ولذلك قالوا: حتى لو ذهب ينبغي أن يذهب متأسفا حزينا مظهرا للندم، معتذرا معترفا. المسألة الثانية: ينبغي لمن استحل في المقابل أن يحلل أخاه المسلم، وأنه إذا طلب منه العفو أن يعفو. قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. وإذا عفى المسلم عن أخيه المسلم فإنه يرجى له عفو الله، لأن الله عفو يحب العفو ويعامل عبيده بالعفو عز وجل. لكن ذنوب العباد كثيرة، ونحن نعلم أن الآية السابقة نزلت في شأن مصطح بن أثاثة مع أبي بكر الصديق في حادث الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما أنزل الله براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة. مصطح بن أثاثة من فقراء المهاجرين، قادم من مكة، لكن زل في هذه الوقعة في قضية عائشة وتكلم، نقل كلام المنافقين أو شيئا منه، وهو من أقارب أبو بكر الصديق، وبكر كان ينفق عليه لقرابته وفقره قبل أن يقع في أو ينقل الكلام في ابنته. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتلي، يعني ما يحلف ويقسم، أولو الفضل، يعني أبي بكر من أمثاله، قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، عنده سعة في المال أو غنى، أن يؤتوا أولي القربى إذا لا يمتنع أولو الفضل والسعة ويحلف على الامتناع، لا يمتنعون عن إيتاء ذي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رواه البخاري ومسلم. والإفراط في العفو أفضل من الإفراط في العقوبة، والخطأ في العفو أحسن من الخطأ في العقوبة في الجملة. والتحليل المسلم لأخيه المسلم يدل على رحمته به وأخوته له. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا القصاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا صار أجره على الله يعني كم حسنة؟ مليون؟ كم؟ الله أعلم. أجره على الله. وقال عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما الذي اغتيب وطلب منه السماح فالذي نراه أن الأفضل والأكمل أن يحلله، وينبغي أن لا يناقشه ليعرف ما حصل، ما يقول: ماذا قلت عني؟ وهات كلامك بالنص. قال: بل يقول: أنت مني في حل، لأن النفس أمارة بالسوء، ولأنه أخوه جاءه معتذرا تائبا إلى الله، فلماذا يحرجه؟ قال: ولأنه أخوه جاءه معتذرا تائبا إلى الله نادما على فعله فليحلله، ويثق بأنه إذا حلله ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحله، يعني بالعامية سيكبر في نفسه ويعظم، شيء كبير عنده، حيث تنقلب الكراهة إلى محبة وألفة. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا وادا. ومن أحسن ما قيل في العفو قول مجاشع بن ربعي لقوم رآهم يتآمرون في الانتقام من رجل، فقال لهم: هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق؟ قالوا: قد عرفنا الحق، فما الذي هو خير منه؟ قال: العفو، فإن الحق مر. وقال صالح المري: اتركوا العقاب لخالق العقاب، واستصلحوا الناس بالرغبة والرهبة. وقيل: القدرة لا تستبقى بمثل العفو، يعني الله يقويك ويعطيك ويزيدك إذا عفوت. هذا ما تيسر ذكره من المسائل المتعلقة بالحديث السابق وبحديث الباب الذي يليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأخذ من شجرة السواك داخل حدود الحرم؟ قلنا طبعا إن شجر الحرم الذي نبت من تلقاء نفسه لا يؤخذ منه شيء. نحن في تسجيلات إسلامية نعاني من الزبائن في المجادلة على أسعار الأشرطة، حتى يهم بعضنا أن يترك العمل لأن بعض الناس لا يريد أن يدفع في الأشياء الدينية ويقول: هاتوا دعم لعمل خيري، ويذهب إلى المحلات الفخمة لا يفعل ذلك. فإذا جاء إلى المحلات يعني التي تبيع منتجات إسلامية، ومن المهم أن تستمر، من المهم أن تربح لتستمر، يجادلهم إيش على السواك؟ يقول: السواك لو قال بريالين يقول لا بريال، لو قال بريال يقول نص ريال. وهو إذا ذهب إلى المحلات الفخمة والبقالات الكبيرة ومراكز التسويق ما يتجرأ أصلا، السعر محدد. طيب، هذا المسكين الآن تتجادل على الريال والريالين، ويعني تظهر فنون المفاوضات وبراعة وهذا مسكين كم سيخرج له من كل هذه حزمة الأسوكة؟ وتدرك أصحاب الملايين، يعني ليس من الإنصاف. يعني يقول: ما حكم أن يصلي الناس وهو حليق ويصر على حلق لحيته من باب أن شوف، لاحظ الناس عندهم أبواب، يعني الآن المعصية على تفنن، يعني من باب أن الشعر على وجهه قليل وهو ليس بالجميل في هذه الحالة. طيب، وهل كانت يعني لحى بعض الصحابة إلا شعيرات متناثرة في الوجه؟ وهل كانت لحى بعض السلف إلا كذلك؟ وهل أحد كان يذم ويعيب على هل إذا قال شعرك ما هي كاملة، متفرقة، طالعة من هنا أزيد، نافذ من هنا كذا، في شعرة نافرة، طيب هذه خلقة الله. طيب يعني، ولذلك العلماء تكلموا في قضية حلق اللحية من المحرمات، التزين بحلق اللحى، لأنه يرى أنها يعني أجمل. هو في الحقيقة تشبه بالنساء، صح المرأة يعني فيها جمال ليس في الرجل، فهذا الذي يحلق هو يتشبه بها، لكن ترى يعني وإذا صار أمرد، ولا إذا صار يعني في أضرار أخرى ستكون في قضية نقص الرجولة وإلى آخره، فسبحان الذي كمل الرجال وزين الرجال باللحى. يقول بعض الناس في مصر يريد الهجرة إلى بلاد أخرى من أجل التكسب بالرزق بسبب ضيق المعيشة في بلاده، فهل يجوز مساعدته في الخروج من بلده بطريقة أو بأخرى؟ الله، إذا كان مظلوما، إذا كان مضطهدا، نعم. أما إذا كان يذهب إلى بلاد الكفار للتوسع في الدنيا، لا يعان، لأن الإقامة عندهم معصية ولا عون في المعصية. يقول ما حكم من يتخذ الخلاف الذي وقع بين إبليس وبين ربه في عدم استجابته للسجود لآدم لتمرير حالة إلحادية كفرية لإضحاك الناس؟ هذا اللي قلنا أنه بعض الناس يستهزئ باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالحساب أو بالرسل والأنبياء أو لإضحاك الناس، هذا يعني وجد أن بعض يريد قصده الإضحاك ولو كفر ولو استهزأ بالدين، المهم يضحك الناس، فيأتي بما يسمى بالنكت التي فيها استهزاء بالله أو بآياته أو برسوله أو بشرعه ودينه وملائكته وأوليائه ونحو ذلك، وهذا طبعا كفر العظيم. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تقول إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح وكنا نقطع الطريق وكنا، لا، هذا كفر. كيف نحتوي خلافاتنا العائلية؟ هذا موضوع مهم جدا ويبث اليوم عبر الغرفة، بعض الغرف في البالتوك، نعم. فالموضوع جدير بالاهتمام والاستماع. هل هناك طريقة تربوية ممتازة لتعليم الأبناء الصدق وإبعادهم عن الكذب؟ طبعا قص القصص مثلا، ذكر المواقف، هذه تؤثر في الأطفال، وأحيانا معاقبة من ظهر كذبه والعفو عن من صدق وهو مخطئ من أساليب التربوية في تأسيس القضية في نفوس الأطفال. ماذا يفعل من ليس في بلد علماء ولا يقام فيها دروس علمية ويريد أن يطلب العلم وقد بلغ 30 عاما؟ هل بوسع أن يكون عالما؟ إيه طبعا ممكن يرحل من بلده، والآن عصر الرحلة في الشبكة لطلب العلم، المواقع موجودة والتحميل موجود والاستماع موجود، يعني إيش، مجانا غير مكلفة، أنت لا تشتري شريطا ولا تشتري كتابا، وتعلق وتنقل من هنا إلى هنا وتفتح ملفات وتكتب وتحفظ وأشياء كثيرة جدا من الأمور التي يمكن تحصيلها عن طريق الشبكة، بل أنت تحمل في المشغلات وتضعها في السيارة وتسمعها بالسماعات، سماعات الأذن، وسائل كثيرة. فمن سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل ذكري لعيب في شخص دون ذكر اسمه لشخص آخر لا يعرفه يعتبر غيبة؟ نعم، لأنك ذكرت أخاك المسلم بشر، لو عند نفسك ليس في نفسك، لكن لما تلفظت به أنت قد قمت بالغيبة، فإذا لا يغتاب حتى لو كان الشخص الآخر لا يعرف فلانا، إلا إذا عماه تماما، يعني قال مثلا بعض الناس يفعل كذا خلاص، وذكره للعبرة وليس الاستهزاء بفلان وليس لعيبه أنه يعيب أخاه المسلم، وإنما ليحصل الاتعاظ، ولا يفعل أحد مثل ما فعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بقضاء الفائت من الصلاة المفروضة كسلا أو عمدا، بعضهم يقولون تقضى بعضهم يقولون لا تقضى. نعم، هذا فعلا هو وقع فيه الخلاف، الجمهور يقولون تقضى الفوائت عمدا، والراجح والله أعلم أنه لا تقضى، لأن عمل لله عمل بالليل لا يقبل بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبل بالليل. وإذا أراد الاحتياط يقول أنا أصلي مع كل صلاة صلاة بحيث تعوض ما تركته مثلا، ويكثر من النوافل، لأن الحساب يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح عند أبي داود رحمه الله أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل يقول للملائكة لما يعني يوجد في صلاة العبد نقص، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقص فريضته من نافلته. يقول السؤال: هل يجوز لعب البلاي ستيشن والورقة والبلوتو؟ طبعا كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو مذموم، والجامع المشترك بين هذه وبين الخمر منه ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما يريد الشيطان ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لكن قد يكون اللعب في البلاي ستيشن، وخصوصا إذا خلت من المحرمات، يعني ما فيها صور نساء وتبرج، وما فيها موسيقى ولا صلبان ولا سحر أشياء الكفار ولا تمجيد لشخصيات، خلت من يعني لو خلت من المحرمات ممكن تكون أهون من أشياء أخرى. يعني يمكن بعض الإخوة في البيت يتشاجرون لو ما صار فيه التهاب شيء مشاكل، فالتهاب هذا يخف طيب فيكون أهون. لكن أحيانا نحن لا نتحمل الإزعاج القريب ونقع في شيء أسوأ. فمثلا الأم تريد أن تدرأ صراخ الأطفال فتفتح لهم التلفزيون فيسكتون، لكن ماذا يحدث في قلوبهم إذا فتحت على شيء محرم؟ لأن في بعض القنوات العربية التي خصصت قنوات لأطفال للأطفال، طيب فيها من التنصير والكفريات والإلحادات والأنواع الفسق والفجور وتربية الأولاد على الرقص والغناء، ويعني ما فيها من الانحرافات عظيم. هذا يسكت به الأطفال، صار مثل اللهاية. طيب وماذا سيحدث في قلوبهم؟ مصيبة. يقول يعني إن حق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، فكيف يعذب بعض الموحدين في القبر؟ طيب هذا التخليد في النار أولا. ثانيا إذا كان لا شرك أكبر ولا أصغر، وأنه عنده كمال التوحيد الواجب، خلاص إذا عنده كمال التوحيد الواجب ما يعذبه، معناه أنه ما سوى معاصي. لكن إذا عنده أصل التوحيد وما عنده كمال التوحيد الواجب معناه سوى معاصي. لكن ماذا ينفعه التوحيد في هذه الحالة؟ لا يخلد. ثم أليس أهل العصاة تحت المشيئة؟ فمن هم أحرى الناس أن يسامحهم الله يوم القيامة؟ التوحيدهم قوي، التوحيد هو نافع في كل الحالات. يقول أيضا: في القنطرة حتى يدخل الفقراء ويبقى الأغنياء حتى يتسامحوا في بينهم ثم يدخلهم الله، أليس هذا نوعا من العذاب؟ لا شك أن فيه معاناة وشدة، لا شك الانتظار، لكن هذا من عدل الله في خلقه أن يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنياء 500 عام، لأنهم مهاجرون ولأنهم مجاهدون ولأنهم ما اشتغلوا بالدنيا، كل وقتهم في الجهاد. فلما يؤتى من الحساب يقولون: على أي شيء نحاسب؟ وإنما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله، نحاسب على أيش؟ فيقال: ادخلوا الجنة. فيدخلون الجنة قبل الأغنياء، ولا بد أن يكون هناك تفاوت بحسب المنزلة، ولا صار هذا مثل هذا. لكن هل يعتبر ذاك يعذب؟ لا ما يعذب، لكن كون انتظر وما دخل مع الأول ففوات ميزة لا شك. أيضا المعاناة على المرور على الصراط، هذا نوع لا شك أنه بحسب الأعمال، وإذا واحد أعمالها كيف سيكون وضعه فوق الصراط؟ نحن والله لا نطيق أن نبقى واقفين ساعة واحدة دون جلوس أو حركة. طيب يقول يعني هذه أشياء تخيفني، نقول مطلوب أن المسلم يبقى في خوف، يعني ليس الآن الهدف هو أن نجعل في كل واحد عنده خوف من الله أو خوف من عقاب القيامة، أنه نعالجه نفسيا لنزيل الخوف. لأن بعض الملاحدة عندهم هذا التوجه، يقول جب المتدين هذا لأنه عنده خوف من الله يصير يعني مكتئب، فرفش واعمل وسوي له علاجات، المهم أن تزيل. طب يا أخي هذا وجود الخوف من الله هو أصلا مطلوب بقاؤه وليس المطلوب إزالته، فكيف تشتغل على عكس الشريعة على عكس مراد الشرع؟ هل يجوز الضحك مع الأخوات في الغرف الصوتية مثل أن يقال ربنا يسمنك ويسمرك؟ لا بأس، هذا من الكلام المباح ما أرى فيه بأسا. أي تمازح أختها وتقول له ربنا يسمنك ويسمرك، وهذا كلام مباح ولا حرج فيه بين الفتيات، لكن أين الحرج أن يكون ذلك بوجود الرجال الأجانب في الغرفة يسمعون، أو أن يقوم رجل أجنبي مثل الكلام هذا مع امرأة أجنبية ويقول لها الله يسمنك ويسمنك، فإيش يتوقع أو ماذا ستكون النتيجة؟ إسقاط الحواجز، الزوال، يعني زوال الهيبة أو زوال الحاجز النفسي في قضية التداخل بين الأجنبي والأجنبية، وهو الذي يؤدي إلى المصائب. يعني الشرع لما حط الحجاب، الحجاب حاجز نظر، في حواجز أخرى نفسية مطلوب بقائها وزي مطلوب إزالتها. هل قولنا اللهم أني أستغفرك من كل ذنب فعلته بقصد أو دون قصد، ولكل من اغتبته أو نممت عليه أو ظلمته، أو لابد من تخصيص في الدعاء؟ لا 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 بأس بهذا الدعاء، لا بأس، لكن كونك تخصص فلان الذي اغتبته باستغفار له فتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه لأجل التكفير عن غيبتك مطلوب. يعني هذا التخصيص له في مقابل الغيبة التي كانت خاصة به. أنت ما اغتبت كل المسلمين، قلت كل المسلمين أغبياء، اغتاب كل المسلمين، أنت اغتبت هذا تحديدا فتدعو له جماعيا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وتدعو له شخصيا وخاصة كما اغتبته خاصة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه قضية، طبعا سؤال عن قضية عمار بن ياسر، لعلنا نرجع الموضوع وبعض الأشياء يمكن الدخول فيها يكون في مجال خاص وتحتاج إلى بحث طبعا أيضا. أما قضية يعني السؤال الأخير، وهو امرأة عربية لا تصلي تعيش مع كافر وأنجبت أولاد وهي حامل الآن وتريد التوبة، والكافر يريد اعتناق الإسلام والزواج، ماذا يفعلان؟ سؤال مؤلم في أوله مفرح في آخره. يعني هذا كأنها ارتدت وما صارت تصلي أبدا وعاشت مع كافر وزنت معه وأنجبت أولاد، لأن الزواج هذا باطل، زواج مسلمة من نصراني، كيف الآن خاص ما فضيعت دينها وتزوجت هذا الإنسان، الآن ماذا عليها؟ طبعا هو قد يقال إذا كان لما تزوجت كانت كافرة، كافرة تزوجت كافر وأسلموا خلاص، لكن إذا كانت مسلمة لما تزوجت الكافر كانت مسلمة ثم ماذا حصل؟ بقيت على إسلامها ولا ارتدت؟ طيب على أي حال نفرضها على أصعب الأحوال، مسلمة تزوجت كافر فأرادت التوبة وأراد الإسلام، ماذا نفعل؟ نقول يلا أنطق بالشهادتين ندخل في الإسلام ونفرق بينهما، لأن خلاص هذا عقد باطل، ونعقد من جديد، نقول خلاص أنت الآن أصبحت مسلما وهي الآن مسلمة، تعال نعقد لك عليها، أين وليها؟ تعال يا وليها. ما في ولي، السلطان ولي من لا ولي له، القاضي قد يكون مدير مركز الإسلام ينوب عن القاضي في بعض الأشياء. طيب زوجها وليها منه، صار العقد شرعيا وانتهت العملية خلاص، كمل كمل والأولاد معهم. طيب كان في سؤال يعني يمكن طرحه ليس مفيدا يعني للجميع، لأنه هو سأل، هو سؤال كان في الدرس الماضي، هل شقيق البلخي كان صوفيا وماذا كان؟ يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن شقيق البلخي، من كبار العباد والزهاد الإمام الزاهد شيخ خراسان أبو علي شقيق إبراهيم الأزدي البلخي صاحب إبراهيم بن أدهم، قال كنت شاعرا فرزقني الله التوبة وخرجت من 300,000 درهم، يعني تبرع صدق تخلص من ثروة يعني إن فيها حرام أو شبهة أو إنه زهدا في الدنيا، ولبست الصوفة 20 سنة ولا أدري أني مرائن حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد فقال ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، أن شأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في أيدي الناس، إنه ما عند الله أوثق مما عند الناس وآكد، وذكر له الذهبي بعض الجمل والعبارات في الزهد والرقائق، مثل قوله: لو أن رجلا عاش 200 سنة لا يعرف هذه الأربعة لم ينجو: معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة أمر الله ونهيه ومعرفة عدو الله وعدو النفس. طبعا معرفة أمر الله ونهيه هذا العلم، هذا ما كيف يحصل إلا بالعلم. وقال شقيق: مثل المؤمن مثل من غرس نخلة يخاف أن تحمل شوكا، ومثل المنافق مثل من زرع شوكا يطمع أن يحمل تمرا. أيهات. وعنه: ليس شيء أحب إلي من الضيف، لأن رزقه على الله وأجره لي. وقال: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. قال الحاكم: قدم شقيق نيسابور في 300 من الزهاد، فطلب المأمون أن يجتمع به فامتنع، وكان رحمه الله من المجاهدين في سبيل الله. قال الذهبي: وقد جاء عن شقيق مع تألهه وزهده أنه كان من رؤوس الغزاة. قال الذهبي: وكذا فليكن زهد الأولياء رضي الله عنه، مو مثل صوفية شمال أفريقيا يساعدون المستعمر الإيطالي كما فعلوا حالف الكفار. طيب، قتل شقيق البلخي في غزاة كولان 194 هجرية، يعني حسبه، شوف أن رجل ختم حياته بالشهادة في سبيل الله. طبعا أن يكون في شيء من التصوف أو في يعني طريقة الزهاد، نعم، لكن أين كان الرجل يعمل؟ في الجهاد في سبيل الله. والتقى إبراهيم بن أدهم وشقيق بمكة، فقال إبراهيم لشقيق: ما بدو أمرك الذي بلغك هذا؟ قال: سرت في بعض الفلوات فرأيت طيرا مكسور الجناحين في فلات من الأرض، فقلت أنظر من أين يرزق، فقعدت بحذائه بجانبه، فإذا أنا بطير قد أقبل في منقار جرادة، فوضع في منقار الطير المكسور الجناحين، فقلت في نفسي: يا نفس الذي قيض هذا الطائر الصحيح لهذا الطائر المكسور الجناحين في فلات من الأرض، هو قادر أن يرزقني حيثما كنت. فاشتغلت بالعبادة. طبعا هو قد يكون يعني مثلا هذا ترك التكسب، لكن صابر. وفي ناس يخطئون ويظنون أن ترك التكسب والاشتغال بالعبادة فيروح يسوي نفس الشيء فلا يصبر فينتكس. طيب، يقول الحين حوار بين شقيق البلخي وإبراهيم بن أدهم. يقول شقيق لإبراهيم: فجاء الطير هذا ووضع في جوف الطير الآخر أو في منقاره، فقلت: يا نفس الذي قيض هذا الطائر الصحيح لهذا الطائر المكسور الجناحين في فلات من الأرض، هو قادر أن يرزقني حيثما كنت. فتركت التكسب وأشتغلت بالعبادة. فقال له إبراهيم بن أدهم: يا شقيق، ولما لا تكون أنت الطير الصحيح الذي أطعم العليل حتى تكون أفضل منه؟ أما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى؟ ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها حتى يبلغ منازل الأبرار. فأخذ شقيق يد إبراهيم وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق، يعني أنت فطنت لما لم أفطن له. والحاصل في شقيق البلخي رحمه الله أنه كان زاهدا مجاهدا. وأما قول ابن عساكر في تاريخ دمشق: أحد شيوخ التصوف له قدم فيه موصوف وكلام في التوكل معروف، صاحب إبراهيم بن أدهم وحدث عنه، فالمراد به التصوف الذي هو بمعنى الزهد، لا تصوف الشركيات والموالد والخزعبلات والبدع والخرافات، لا طبعا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تكلم عن بعض المتواكلين والذين يحجون بغير زاد، طبعا يكونون عالة على إيش؟ على الناس الأخير. قال: وزعم الطائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمل الزاد، وقد رد الأكابر هذا القول كما رده الحارث المحاسبي في التوكل، وحكاه عن شقيق البلخي، وبالغ في الرد على من قال بذلك، وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون. ولما عد شيخ الإسلام تيمية بعض مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة، ذكر شقيق البلخي من بينهم، مجموع الفتاوى 27 على 24. إذن هذا حقيقة أو هذا شيء نبذ عن شقيق البلخي رحمه الله: زاهد، عابد، مجاهد. وإذا قيل في تصوف فهو بمعنى الزهد والعبادة، وليس الخزعبلات والخرافات والبدع والشركيات. هذا ما لزم في بيان نبذة عن هذا الرجل والإمام والزاهد رحمه الله ورحم أموات المسلمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.